الأمر الثالث الذي أريد أن تحرص عليه، احرص دائما على مسألة النية. وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ومسألة النية قد تكون لبعض الناس منفرة، وقد تكون لبعض الناس محفزة. فأما كونها منفرة فإنما تكون للجاهل الذي يظن أن نيته مدخولة، وأن دخل نيته ونقص نيته يكون سببا في عدم تحصيله العلم، فيترك العلم ظنا منه أنه بذلك قد أتى بالإخلاص، وهذا في الحقيقة إنما هو جاهل. بل قال بعض أهل العلم: إن فعل العبادة لأجل الناس رياء، وتركها لأجلهم نقص في العقل وشرك معا. إذن هذه أخطر جدا، ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما هي النية في العلم. النية في العلم، لما سأل أظن الميموني أو المروذي أحدهما الإمام أحمد قال: ما النية في العلم؟ ما معنى أن أكون نويت العلم النية العظيمة والأجر التام؟ قال: النية في العلم، قال: أن تنوي نفي الجهل عن نفسك وأن تعلم الناس فقط. إذن النية الصالحة هو أن تقول: أريد أن أعبد الله على بصيرة، أريد أن أعلم الناس الحق. لربما لم تحتج هذه المسألة في عقود، أو لم تحتج هذه المسألة في أنكحة وطلاق وفرقة وظهار ونحو ذلك، ولكن لربما سألك رجل فتجد أثر إجابة هذا السؤال عليه عظيما، بل لربما انتفع بالعلم الذي علمته إياه. إذن النية الصالحة أمران، كما قال الإمام أحمد: هو أن تنوي نفي الجهل عن نفسك فتؤدي العبادة، كما أمر الله عز وجل وشرع قدر المستطاع، لأنك تجتهد ربما إما بتقليد سائغ أو اجتهاد صحيح، إما باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ، أو أنك يعني قد تصيب وقد تخطئ في الاختيار. لكن عموما القصد من ذلك أنك يعني تسعى لنفي الجهل عن نفسك ولتعلم الآخرين. هنا مسألة تتعلق في النية مهمة جدا، وهو أن كثيرا من الناس قد يبدأ العلم ولا أقول عنده نية رياء وتسميع، وإنما عنده نية تشريك. هناك فرق بين التشريك والشرك، ومن الشرك الرياء والسمعة. من عبد الله، من أدى عبادة من العبادات وقد رأى بها أحدا أو أراد أن يسمع به، فلا شك أنه لا يؤجر عليها شيئا البتة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن أشرك فقد حبط عمله. فبين الله جل وعلا أن الشرك محبط للعمل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث محمود بن لبيد، سمى الرياء شركا أصغر، فهو شرك محبط للعمل. فمن صلى مرائيا أو مسمعا فلا أجر له البتة، هذا الرياء. هناك أمر آخر يسمى التشريك في النية. التشريك في النية هو أن تأتي بالعبادة لله جل وعلا ولشيء آخر. يعني في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فمن أدى عبادة لله جل وعلا وقد أراد شيئا من حظ الدنيا فإنه ينقص أجره ولا يبطل، وكذلك العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن العلم أغلب من يبتدئ في طلبه هم الذين أرادوا أن يرتفعوا به. أغلب الناس، الأغلب لنقول أكثر من النصف تقريبا، الذين يبتدئون بطلب العلم يريدون أن يرتفعوا به، إما أن كان فقيرا فيريد أن يغتني، إما أن يكون يريد بهذا العلم شرفا ووظيفة، شرفا يعني مكانة في المجتمع ووظيفة فيريد أن يرتقي به، إما أن يكون وضيعا في قومه فيريد أن يتعلم فيرتفع بهم، وقد رفع الله أهل العلم. لابد أن يكون للنفس حظ في ذلك، لابد أن يكون للنفس حظ في طلب العلم. ولكن المؤمن دائما نفسه لوامة، هذه صفة المؤمن، دائما نفسه تلومه. ومن تلومه نفسه يحاسب نفسه، ويكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، فلا ينقطع عن العمل وإنما يلوم نفسه، ويجتهد في نفي هذا التشريك عن قلبه، وهذا أسباب نقص الأجر المتممة له. بعض الناس قد يطلب العلم ويريد به وظيفة، أو هو يأخذ منه وظيفة أو جعلا وهكذا، فهذا لا شك أنه ينقص الأجر، ولكنه يجاهد الله عز وجل بأمور، منها أن يجاهد قلبه بمراجعته، ومنها أن يحرص على أن يبذل أضعاف أو على قول مثل ما أخذ عليه أجرا في السر. يحرص دائما الشخص على أن يعنى بعبادات السر. إن رآك الناس تصلي أمام الناس لا تقطع الصلاة، صلي أمامهم وزد في الصلاة، لكن ارجع إلى بيتك وصلي أيضا. تصدقت أمام الناس وجدت أنك تنوي الصدقة بـ50، فلما حضر زيد وعمر أخرجت 100 فتصدق بـ100، ثم ارجع إلى بيتك وتصدق بـ100 أخرى أو بـ50 أخرى. إذن احرص دائما على عبادات السر، ومنها العلم. ولذلك العلم سنتكلم إن شاء الله عن أمر مهم في العلم للمباركة فيه والنماء، وهو أن تعلم العلم في السر. دائما احرص على أن تبذل علما في السر، سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. إذن أنا وقفت مع النية قليلا، لأن الإخوان نوعان، بعضهم يهمل هذا الباب بكليته ولا يعنى بمراجعة نيته، وهذا أمر لا يناسب طالب العلم الرباني. والأمر الثاني أن بعض الناس قد يصده العناية بتحصيل النية وتحقيق الإخلاص عن تحصيل العلم، وهذا من نقص علمه كذلك. وإنما المؤمن يعرف النية وأنها المراد بها هي نفي الجهل عن النفس والتعليم. والأمر الثاني أنه دائما يلوم نفسه ويسأل الله عز وجل الإخلاص. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه عما ينفي الرياء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فأكثر من هذا الدعاء. وإذا أردت أن تقوم متكلما أو واعظا أو محدثا، فقبل أن تبدأ اجعل في سجودك: اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم ارزقني الإخلاص. فدائما اجعل طلب الإخلاص على لسانك، واجعل طلب مراقبة، اجعل يعني مراقبة الله عز وجل أماما بين عينيك.